فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السنة والجماعة في الإيمان، أو خالف أهل السنة والجماعة طوائف، وأهم هذه الطوائف طرفان وسط، الخوارج والمعتزلة، قد خالفوا أهل السنة والجماعة في مفهوم الاعتقاد في الإيمان، وأيضا المرجئة، وإن اتفق الخوارج مع المرجئة في التأصيل العام في الإيمان أنه شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، لكن فيما بينهم خلاف أيضا، فهما على طرفي نقيض، فهم اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في معتقد الإيمان، فصدر الباب المصنف بالكلام على الخوارج وذم الخوارج، وأن هذه أول البدع ظهورا، وأن شرها يعني مستطير، وبين بعد ذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة لكون الميزان الصحيح للتفريق بين الطائفتين الضالتين والطائفة الثانية طائفة المرجئة، ثم تكلم عن إرهاصات حول أو نحو الكلام على طائفة المرجئة، فتكلم عن مسألة لمن يزيد وينقص وهذا مخالف لما اعتقده المرجئة، وتكلم عن مسألة الاستثناء في الإيمان وهذه علامة على الإرجاء، مسألة التمسك بالاستثناء واختبار الناس على الاستثناء في الإيمان علامة على الإرجاء كما سيأتي، ثم يصرح بعد ذلك بالكلام على المرجئة. نأخذ بعض كلمات السلف الصالح في الكلام على امتحان الناس على الاستثناء والفوائد المستنبطة، ثم يدخل بعد ذلك تصريحا على الطائفة التي تستمسك بمسألة الاستثناء. والحق أن يعني في المعاصرين حتى من الفضلاء النجباء غاب عنهم وقد لفقوا مذهبا جديدا من كلام المرجئة القديم، وحسبوا أن هذا من كلام أهل السنة والجماعة، وأدخل عليهم حتى ظنوا أنهم ينافعون ويدافعون عن كلام أهل السنة والجماعة، وأن هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وفي حقيقة الأمر إن توغلنا بعض الشيء وحققنا ودققنا النظر في هذا الباب نجد أنهم قد توغلوا في مذهب المرجئة الغلاة، لا مذهب المرجئة فقط، ولفقوا بين أقوال أو طوائف المرجئة الثلاثة، ولا أحد يعرف شيئا. الغرض المقصود وعامة الناس على فقر شديد في التحقيق وفي العلم، وعامة الناس إمعات إلا من رحم الله جل في علاه، وهذا ليس بكلامي حتى لا يقال من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم، فإن علي بن أبي طالب قال والناس أصناف ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وإيش وهمج رعاع لم يستضيء بنور العلم، إمعات، وهناك رجال يعني يجيدون صنع الإمعات، وهناك من يداهن الإمعات ليكون إمعة أو يكون صدر للإمعة، فهذه مصيبة كبرى، فمن يجيد أن يصنع الإمعات يضيع الأمة هو لاده، وإن كانت النية لا يتكلم فيها أحد، لأنه ممكن يكون الرجل الذي يصنع الإمعات ده يرى أن نصرة الدين بصنع الإمعات، وهذا خطأ في المنهج، لكن الحق أننا نقول بأن الخطأ في المنهج النية الصالحة لا تصلح، النية الصالحة لا تصلح لأن هذا فساد، فالنية الصالحة لا تصلح فيكون أفسد في الأمة، وإن كانت له نية صالحة فالله جل في علاه يقبل هذه النية، لكن لا يمكن أن الأمة أن تعبر كبوتها بالإمعات بحال من الأحوال. ودائما إن نظرت في الكتاب ذم عظيم للكثرة ومدح عظيم للقل، فالكسرة ما جاءت الكتاب إلا مذمومة وما جاءت السنة إلا مذمومة، فيأتي من يربي الإمعات تخطفه الكسرة، هذا لما يقف أمام كثير من الملأ يحسب أنه الآن قد صنع ما لم يصنعه غيره، والحق أنه لو صنع رجلا واحدا لانتهى، كما قلنا أن أئمتنا قالوا لم نرض من العراقي ما نريد من الحافظ العراقي شيئا، طبعا العراقي الحافظ العراقي ليس لا تقول وزنه ذهب ولا تقول ان هذا الرجل يملا امه، هو يملا امه مش امه، وهذا من خيريه الامه، لكن علماءنا كانوا يقولون كفى بالعراقي فضلا على هذه الامه اخرجنا الحافظ بن حجر، ان تخرج رجلا واحدا كفى بالشافعي ان يخرج الكويتي والمزني كفى للامه باسرها، كفى لاحمد ان يخرج مثل الاسحاق وإن كان قرينا له أو الخلال أو قل ابن تيمية، كفى بالجد أن يخرج للأمة مثل ابن تيمية، رجل واحد يزن أمة بأسره، وهذا ليس بعيد في هذه الأمة الخيرية. لما يقول عبد الرحمن العوف قال رضي الله عنه وارضاه: أبو بكر ما سبق الناس بكثير الصلاة والصيام ولكن بشيء وقرة في قلبي. ثم قال: لو وزنت الأمة، ليس فيها من الرسول صلى الله عليه وسلم، لو وزنت الأمة ووضعت الأمة في كفة ووضع أبو بكر في كفة لرجع كفة أبي بكر رضي الله، كفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله جل في علاه أن يبصرنا طريقنا. والباب، الباب انطلاقه من هنا، إن كثير من من قالوا أصلا الباب وهو من أعلم الناس بهذا الباب وضل الطريق دون أن يدري، هو معذور مأجور عند ربه، لكن خفي عليه ما لم يعني يخفى على طالب علم مبتدئ متقن. فهذه مسائل الله جل وعلا يحجزها عن من شاء ويعطيها لمن شاء. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق، فهذا طريق وعر حق إن وجدته في أول تبادئ الأمر يمكن أن تيأس وتحسب أنك لن تصل، لكن إن كانت فيها في همتك الصبر والجلد فإن مع الصبر مع النصر، أو النصر مع الصبر، والظفر لا يكون إلا بعد المشقة وتحمل هذه المشقة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه، وبارك في علمه، واطل عمره في عافية وحسن عمل، والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في من كره من العلماء أن يسأل غيره فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا عندهم مبتدع رجل سوء. قال محمد بن الحسين رحمه الله: إذا قال لك رجل: أنت مؤمن؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار. وإن أحببت ألا تجيبه وتقول له: سؤالك إياي بدعة فلا أجيبه. وإن أجبته فقل: أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرنا فلا بأس به. واحذر مناظرة مثل هذا، فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع أثر من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله تعالى. عن محمد بن سليمان اللوين قال: قيل لسفيان بن عيينة: الرجل يقول مؤمن أنت؟ قال: ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة. وقال: ما أدري أنا عند الله تعالى شقي أم سعيد، أمقبول العمل أم لا، أمقبول العمل أم لا. وعن الحسن بن عبيد الله قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: أرجو. وعن سفيان عن محل قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وعن إبراهيم قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله. وعن إبراهيم قال: سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة. وعن علقمة قال: وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهة، فقال علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الخارجي: أو منهم أنت؟ فقال: أرجو. وعن طاووس أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على هذا. وعن إبراهيم قال: إذا سئلت أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله، فإنهم سيدعونك. وقال الأوزعي في الرجل يسأل أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، والشهادة به تعمق لم نكلف في ديننا ولم يشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام. القول به جدل، والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم يكن كذلك، ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد. ثم قال الأوزاعي: ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفه بهم، فقال: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة.
جزاكم الله خيرا. وطبعا هذا تأصيل عام من سلفنا الصالح بأن النجاة والسلامة لا تكون أبدا إلا بالأثر، والأثر أثر النبي صلى الله عليه وسلم، أثر ما من سلف الذين تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك السنة سفينة نوح، وكما قال الزبري من الله الرسالة ومن رسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة. فالنجاة النجاة بالتمسك بالأثر بالعتيق، وصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم هم خير أمة أخرجت للناس، فهم يدخلون دخولا أوليا في قول الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في فضلهم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، وقد بين أن حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، كذلك المهاجرين كذلك حب المهاجرين لأن هذا من باب أولى، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، فإن كان حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق فحب المهاجرين من باب أولى من الإيمان وبغض المهاجرين من باب أولى من النفاق. فالغرض المقصود هؤلاء قوم كما قال في سنن الترمذي بسند صحيح قال فيهم ابن مسعود من أمن كان من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن مات بمن مضى. صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قوم اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه ولنشر دينه ونصر دعوته أو نشر دعوته، هم أحسن الناس خلقا وأعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا، قوم اصطفاهم الله جل في علاه للنبي، والله جل وعلا قد أعدلهم من فوق سبع سماوات، قال الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لذلك الأوزاعي إمام الشام قد أصل لنا أصلا عظيما بديعا، قال رضي الله عنه وأرضاه يعني إن وجدنا أحدا يزعم خيرا لم نجد في الأسلاف فلابد أن نقول له أن الله جل وعلا لم يخصك أنت، يعني لم يخصك بفضل لم يتفضل به عليه، لأنهم فاقوك في التقوى، فاقوك في الصدق، فاقوك في العبادة، فاقوك في حسن الخلق، فاقوك في العلم، في الفهم، في اللغة السليقة، فأنت لا يمكن أن يتفضل الله عليك بشيء قد أخفاه عن هؤلاء الذين قد عدلهم من فوق سبع سماوات وأنت تعدلك فيه شك وأنت لا نأمن عليك الفتنة. أما هؤلاء فقد أمنا وقد علمنا أن الله تعالى قد عدلهم من فوق سبع سماوات، لذلك قال فعليك بالأثر، فالسلامة السلامة بالأثر. لذلك قال علماؤنا أيما أحد أتى بشيء لم يكن له سلفي فهو مبتدع ضال، فلا تأخذ بقوله ولا كرامة، إلقي بقوله خلفك ضغريا ولا كرامة، لأنه إن لم يكن له سلف فيما قال فهذا الكلام لم يكن ضارا في علاه ليفضله على الذين سبقوا الذين قال فيهم السلام أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فقال فعليك بالأثر يعني أثر من سلف، ولذلك قال علماؤنا كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف، كلمة سمعناها وامتلأت آذاننا بها وقلوبنا وعيا ذلك، لكن التطبيق من الصعوبة بمكان ومن الوعورة بمكان حتى في من زعم هذه الكلمة، ولكن الله جل في علاه ينشئ نشأ ينصر الله بهم الدين، يا له من دين لو أن له رجال. الفائدة الثانية أيضا هي أنه قال إن سؤالك هذا بدعة، وهذه طريقة أهل البدعة كما قال ابن تيمية، فطريقة أهل البدع أغزو الناس بالظن، أغضوا الناس بالظن، وامتحان الناس بشخص من الأشخاص، وامتحان الناس بمسألة من مسائل العلم، فهذا مبتدع ضال، فهذا ضلال مبين، والفرقة التي تفعل ذلك فرقة ضالة، التي تمتحن الناس بمسألة من العلم مثلا أو على شخص من الأشخاص، فهذه فرقة ضالة. وهذا تنصيص من كلام من علمائنا السلف، وقد نقله ابن تيمية في الفتاوى كما قال من امتحن الناس بيزيد بن معاوية فهو ضال مبتدع، مع أن يزيد فيه ما فيه من الفسق وفيما كان الإمام الذهبي يقول ونحن نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، لكن اختلف فيه الناس، بعضهم قال قد فتح الأمصار وفيه ما فيه من الصلاح على الدخن الذي فيه، وبعض الناس قال فيه هو من أفسق الفاسقين وأفجر الفاجرين، وبعض الناس يتوسط. عامة نحن نكل أمره إلى الله جل في علاه، لكن لا ننفي الظلم والفسق الذي كان فيه، ومع ذلك نقول في هذا الباب على ما قال علماؤنا من امتحن الناس بيزيد فإنه مبتدع ضال. فأنت امتحن الناس بشخص من الأشخاص على الموالاة والمعاداة على شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترفع راية للرأية النبي صلى الله عليه وسلم وتنافع عليها من وافقها هو هذا المحبوب المقرب، ومن خالفها ولو كان موافق لله ووافق رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الموجود الذي لابد أن يبتر. ثم يأتي الناس يداهنون هؤلاء وهؤلاء ولا يتكلمون بكلمة الحق بهذا الباب، مصيبة كبرى. الدين لا ينتصر بأمثال هؤلاء، الدين ينتصر بالرجال الذين يعرفون رأية النبي صلى الله عليه وسلم وينضوون تحتها. فأنت أن تعادي وتوالي على شخص ما ليست هذه السلفية الحقة. السلفية الحقة أن ترفع راية واحدة لا تشوبها أي شائبة. الراية الواحدة هي راية النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فقط هي راية النبي صلى الله عليه وسلم. ما من شخص يستحق الموالاة والمعاداة والمحبة والبغض فيه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وما من شخص يستحق أن تفدي راياته بدمك وبكل غالي ونفيس إلا راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما راية شخص ما وجماعة ما لا، المسألة بأسر مسألة الدين وأنت تزور مع دين الله جل في علاه، مع رسول دين الله جل في علاه حيثما دار. فلذلك قال سؤالك إياه بدعة. فالسؤال أو امتحان الناس بمسألة من العلم كجنس العمل وغيره، فالذي يفعل ذلك ضال مبتدع، والذي أمره بذلك ضال مبتدع، والذي أقر على ذلك فيه ضلال. هذه ضلالة، وهذا من كلام علمائنا. أن تمتحن الناس بجنس العمل، أن تمتحن الناس بالتوقف والتباين، أن تمتحن الناس بمسائل معينة، هذه المسائل يعني أنا أضرب أمثلة، هذه المسائل تمتحن الناس بمسألة معينة هذه من البدع، تمتحن الناس بشخص معين هذه من البدع. ولا يقال بأن أحمد بن سلمة قد قيل فيه وقيل في أحمد بن حنبل أن علماءنا قالوا من قال في حماد بن سلمة أو من أول حماد سلمة فهو ضال مبتدع، أو فاتهموا على الدين. هذه انت لو تتبعت كلام علماء الجرح والتعديل لما قالوا ذلك في حماد بن سلمة تامر كان شديدا على أهل البدع، يظهر في ذلك كان شديدا على المعتزلة على القدرية على غيرهم من الخوارج ومن غيرهم من الأفكار الضالة، كان هداما للأفكار الضالة، لأنه يعلم أن كل بدعة تهدم السنة، كلما دخلت بدعة كلما هدمت سنة وأخرجت سنة من مكانها. فالغرض المقصود بأنه كان شديدا جدا على أهل البدع، لذلك قال ما تكلم في حماد إلا أهل البدع حتى الباقلاني وإن كان من الأشاعرة. كان لما يمر على الروافد يقولون شيطان شيطان، يعني أو يتكلمون عنه شيطان شيطان لأنه إيش؟ لأنه كان شديدا عليه، كان شديدا مع أنه كما قلنا أن فيه بدعة، لكن هو من أعدل الناس في الأشاعرة. فكان يقولون شيطان شيطان، فكان هو ينظر ويبتسم ويقول نعم أنا شيطان، ويقرأ من قول الله جل في علاه ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا وهم يتعجبون من قوله. فالغرض المقصود أنه كان شديدا على أهل البدع. فحماد بن سلمة كان شديدا على أهل البدع، وأنت تأتيني بشخص مختلف فيما يتبنى فيه، يتبناه خطأ والخطأ بين فيه مثلا، وهو عند ربي معذور مأجور إن شاء الله، إذا اجتهد الحكم فأصوم فله أجرم وإذا أخطأ فله أجر. نتكلم على النواع الأتباع الذين هم همج العاع، لكن الشخص بنفسه هو معذور مأجور عند ربي جل في علاه، فهو أصارة أخطأ أو أصاب وتمتحن الناس به هذه بدعة ضلالة. أنت بذلك ستأتي بظلم بين على الناس، وأيضا أخذ الناس بالظنة هذه بدعة ضلالة. إن الأصل بالناس التهمة والأصل بالناس الجرح حتى يأتي التعديل هذه مصيبة، بل الأصل بالناس الإيش؟ الإسلام. الأصل بالناس الإسلام. إيش قال الله تعالى في سورة النساء؟ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة تبتغونه، ده الله قدح في من يفعل ذلك، يعني تكلمش واحد متجاهل هكذا السلام عليكم والله في نقط طلع السلام عليكم طلع في الشطر تعيش من بنات وما يسلمش عليكم يمشي. نقول انت متهم الان بكتاب الله الا في علاه، لان الله تعالى قال ولا تقول لمن القى اليك السلام لست، ما انت اما قلت لست مؤمنا كاملا انه مبتدع ضال، او قلت لست مؤمنا كافرا، فانت الان متهم. الله تعالى قال تبتغون عرض الحياه، يبقى فيه هوى في النص في المساله، انت فعلت ذلك لهوى في النص ليست نصره لدين الله الا في علاه. ذلك علماءنا قد اجمعوا على ان الهجران هجران اهل البدع هو هجران زجر وتاديب لرجوعه الى حظيره الاسلام والمسلمين، الرجوع الى حظيره اهل السنه والجماعه. اما ان تهجر الهوى في نفسك لنصره شخص من الاشخاص هذه مصيبه، هذه ليست نصره للدين، لا يمكن. فلذلك علماؤنا يؤسسونها ويؤصلون هذا الاصل الذي ذهب عنه كثير من الناس ولذلك انت ترى كما سنبين فيما سياتي السنه كما قال الاوزاعي والثوري وقال البخاري وغيره، جميع السلف قالوا السنه علامتها انها تجمع، والبدعة علامتها الانشطارية. تفرق، يدخلون 9 يطلعوا 15، يجلسون فرقة الآن طائفة واحدة صارت من الطوائف الخمسة، انشطار. فقال السنة تجمع والبدعة تفرق، فهذه علامتها. فإن وجدت ذلك بالتفريق في هذا الباب وليس ثم الكتاب والسنة أعرف أن هذه بدعة. لذلك قال سؤالك أيها بدعة، وقال عليكم بالأثر، فالنجاة لا تكون ولا تسلم أبدا إلا بالأثر، ولا تحكن رأسك إلا بسلف. والمسائل التي زل فيها العلماء والدليل فيها على زل العلماء يغتفر في بحر الحسنات. وتقول شيخ الإسلام حبيب أين الحق حب ولنا منه، ولا تبخس حق العلماء بحال من الأحوال. هذا 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 ميزان العدل. لذلك الله جل وعلا في سورة البقرة قال وأنزل إليك الكتاب والإيش. ها لا يا شيخنا، الكتاب والميزان. هات الآية، سأل بني إسرائيل بعدها كان الناس أمة واحدة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هات في الحديث طيب شيخ. وقد أرسلنا رسولا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأنزل كتاب وميزان. الكتاب هو القرآن مع السنة، الكتاب يشمل الكتاب والسنة، ما تكبر صفة خضوه وما لكم عنه فالدفع. والميزان هو إيش؟ ميزان العدل، ميزان العدل بالقياس. فلا بد من الميزان مع الكتاب، والميزان لا يكون عدلا إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة. الميزان وجوبه الآن حتى لا يكون في مظلمة، أخذ الناس بالظن مظلمة، والله أنزل الكتاب والميزان. والأخذ بالميزان لا يكون أخذا حقا بالعدل إلا أن يوافق الميزان إيش؟ الكتاب. هذا هو
الفائدة التي تليها.
التلفظ بالشهادتين علامة الإيمان، يعني علامة الإيمان الظاهرة وعلامة الإسلام.
في الأوزاع والأثر الذي بعده
قال فإن سألك مؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. إذن علامة إيماني أنني أقول لا إله إلا الله، كما في مالك بن الدخشر لما قال عليه إن هذا منافق لا نراه إلا منافقا، لا نراه إلا يوافق المنافقين وينافح عن المنافقين، ودوا ما نراه إلا مع المنافقين. فقال صلى الله عليه وسلم ألم يقل لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فعلامة الإيمان التلفظ بالشهادتين، لأن هذا هو المقصود الأسمى من خلق الخلق. الفائدة الأخيرة، كل شيء لم يكن فيه سلف فهو إشارة على بعده عن الخير. كل شيء لم يكن فيه سلف، للمرء فيه سلف، دلالة على بعده عن الخير ودلالة على الخطأ. طبعا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذه بالنسبة للفوائد المستنبطة. ثم انتقل المصنف بعد هذه الإرهاصات المقدمة التي يبين فيها مذهب مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة في الباب العظيم وباب الإيمان، ألا وهي المرجئة. نعم، اللي هي في الفقه وفي الاعتقاد، في الكل، في الفقه وفي الاعتقاد. لذلك نحن لا 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 يمكن أن نقبل مسألة لم يكن عليها السلف. يعني بعض علمائنا قالوا الذي يخرج عن الأئمة الأربعة فهو مبتدع، والحق أن الأئمة الأربعة ليس إجماعا، اتفاق الأئمة الأربعة ليس إجماعا. لكن أنت ترى مخالفة الأئمة الأربعة لابد الإنسان يكون يتوجس خيفة، لأنه مستوعبه كلام السلف. هو ليس بإجماع نعم، لكن مخالفة الأئمة الأربعة هذه يعني يتوجس المرء فيها خيفة. لما الشيخ الإسلام تيمية يقول لولا أن اتفاق الأئمة الأربعة على أن مسألة الطلاق المطلقة البينونة الكبرى مطلقة ثلاثة، بأنهم قالوا أن العدة على المنصوص عليه أن تتربص ثلاثة قروء، لقلت ما هي إلا إيه؟ حيضة واحدة، عدته حيضة واحدة. ليش؟ لأن المقصود في العدة تطويل العدة لا حقان، حق الله وحق وحق الزوج. حق الله براءة الرحم، وبراءة الرحم يعرف بحيضة. بقي حق من؟ حق الزوج في إيش؟ لعل الله يحدث بعد ذلك ما هو الأمر. الرجوع أنه يرجعها، تقول يائسة من الرجوع، طلق ثلاثة لا تحل له حتى تنجح زوجا غيره، يائسة من الرجوع. يبقى إذن بقي حق من؟ حق الله، وحق الله يعرف إيش، ولكن لم يقل بذلك. وكلام متين فقه راقي، لكن لم يقل بذلك. ليش؟ اتفق الأئمة الأربعة والجمهور من السلف والخلف على خلاف ذلك. فالمسألة وإن وجدت أنت بنفسك أنها موافقة تماما للقياس والحكم والعلة، قل لا أتهم نفسي، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فلذلك لا يمكن أن تتبنى قولا وتجد أن هذا القول يعني ليس له سلف وتفرح به، لاعلم أنك إما مبتدع وإما تأثرت به. العجيب كل العجب أنك تأتي بالقول فيبدعونك عليه ويهجرونك ويقولون قال قولا لم يقل به أحد، أتى لنا بجديد. ثم تبحث تجد أن هذا القول قول الأئمة الأربعة، فهم حضرتك، أو قول الأئمة الثلاثة، تفهم حضرتك، وأنت لا خلفت الإجماع. إيش ما شيء حلو، كلام جميل. أنت تربيت على ذلك، يبقى هذا، يبقى إذن تربية فشلة من 30 سنة 40 سنة 50 سنة، إذن هذه تربية فاشلة. يبقى هذا فشل في الدعوة، فشل في تربية النشأ. لما نأتي بقول والقول هذا موافق لأئمة ثلاثة أو الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة، ثم يقال هذا خالف الإجماع، وإجماع إجماع شيوخه، بيأتي بأقوال شاذة مخالفة لشيوخه، بقى الميزان شيوخه، أنت شيوخهم أصلا ما حدش عارف يصوبهم ولا خطاهم في قولهم أصلا. وإيش العلم اللي عندهم الذي فاق علم الأولين حتى نجعله ميزانا؟ فشل، هذا فشل ذريع. شيء طلبة العلم وفشل ذريع حتى في الدعوة. كلما خبأت الحق وخبأت فضل الفاضل، كلما عاقبك الله جل وعلا بالسقوط. المسألة فوق عند العرش، عند العرش. ولذلك لما جاء هذا الأعرابي المسلم يقول له إيش؟ يقول له أعطيني فإن مدحي زين ودمي شين. فماذا قال المسلم؟ لا ذاك الله، المسألة انتهت. فأنت العملة الزائفة لا ترجع على الله جل في علاه. اللهم استعان.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. عن الزهري رحمه الله قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء.
الله أكبر.
وعن أبي حمزة
معناه متفق أن الخوارج أشد.
وعن أبي حمزة التمار الأعور قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال: أوه، لفقوا قولا، فأنا أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم. قال إبراهيم رحمه الله: المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم على من الأزارقة.
الأزارقة هم ليش؟ من
خوارج.
ما ليش كل واحد رايح مشمل. جزاك الله خير.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعرف أهل دينين، أهل ذلك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل، وقوم يقولون إن أولينا لضلال، ما بال خمس صلوات، وإنما هما صلاتان، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعلم أهل دينين هذين كالدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس، وإنما هما صلاتان. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: مثل المرجئة مثل الصابئين. وعن أيوب رحمه الله
يعني كالصابئة.
وعن أيوب رحمه الله قال لي سعيد بن جبير رحمه الله: ألم أرك مع طلق؟ قال: قلت بلى. فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب: وما شاورته في ذلك. ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. وعن عبد الله بن نمير رحمه الله قال: سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال: رأي محدث، أدركنا الناس على غيره.
جزاكم الله خير. أما سنتكلم الآن، هذه آثار ثبتت عن سلفنا الصالح، وبعض الأصل ذكرها الأخ ضعيفة التي نستأنس بها في ذم هذا المذهب البغيض. ونحن في عصر قد لفق هذا المذهب بثوب جديد، وسمي الثوب بثوب اعتقاد أهل السنة والجماعة. يعني المشكلة أننا نحقق النبوءة ونحن لا ندري، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. انقلاب الأحوال، فصارت السنة بدعة والبدعة سنة، وصار الإرجاء هو اعتقاد أهل السنة جماعة واعتقاد أهل السنة صار من الأزارقة. فهذا القلب قلب الحقائق هذه مصيبة كبرى. هناك من فعل ذلك يعني جهلا، أو كل من فعل ذلك غفلة وسهوا، وهناك من كانت نيته طيبة جدا وهو يبحث عن الحق لكنه خالف الحق، لكن الجزم بأن هذا معتقد أهل السنة جماعة هذا الذي يلام عليه. فالغرض المقصود عندنا مذهب المرجئة نبينه الآن، ونبين ما فيه وما عليه، ثم نبين المرجئة المعاصرة المذهب الملفق المعاصر، ومقارنة بين إرجاء القديم والإرجاء الحديث وأيهما أشد في الخطر وفي الضرر، ثم بيان وجلاء معتقد أهل السنة والجماعة الذي يتباين عن معتقد المرجئة، حتى تصلنا القول كما قال مصنفنا وبدأ بالاعتقاد السديد عند أهل السنة والجماعة ثم اعتقاد الطوائف المخالفة. الإرجاء، الإرجاء لغة يطلق في القرآن بالتأخير، من التأخير أو من طلب الرجاء، من طلب الرجاء، لكن هو كثير في القرآن على التأخير. قال الله جل في علاه واصفا قوم فرعون عندما قالوا عن موسى عليه السلام وعن هارون أرجه وأخاه، أرجه أرجئه، أرجه وأخاه وأخاه، وأيضا في قول الله جل وعلا في الأصناف الثلاثة، الصنف الأول صنف سابقون بالخيرات، وصنف مجاهرون بالمعاصي، وصنف مخلطون. فقال الله جل وعلا المخلطين قال وآخرون مرجون لأمر الله، هؤلاء في المشيئة مرجون لأمر الله، قد تأخر الحكم عليه، مرجون لأمر الله. فالغرض المقصود الإرجاء في اللغة هو التأخير، وقليل أن يأتي بمعنى الرجاء، لأن الأصل في المرجاء أنهم هذا غلبوا الرجاء على الخوف، بل طمسوا أداة الخوف وأخذوا أداة الرجاء فقط. فالرجاء هو المعنى الثاني، يعني يرجون في الله جل في علاه بإيمانهم أنهم على النجاة من غير سابقة حساب ولا عذاب. هذا معتقد المرجاء. الإرجاء في الاصطلاح، فالإرجاء في الاصطلاح هو العلماء قد قالوا الإرجاء لهم معنيان كما قال ابن عيينة ونقل المصنف، لهم معنيان، أنهم أرجأوا أمر علي وعثمان، أمر الكلام في أمر علي وعثمان إرجاء، وهذا ليس الإرجاء المقصود، هذا ليس الإرجاء الذي نقول فيه البدعة وأن الأمة يخشى عليها من مثل هذا المعتقد مثل هذا الفكر. هذا انتثر منتهى بعصر فلا كلام فيه، فلا نطيل فيه المقام. الأصل في الإرجاء الثاني الذي قال عنه ابن عيينة وقال وقد انتشر في القرن الرابع الهجري، وفي أواخر القرن الأول، في أواخر المئة الأولى ظهر نبت منه، لذلك ابن عباس قال هذه نصرانية كما سنبين. لكن هو استطال وأيضا انتشر في القرن الرابع. فقال ابن عيينة الذين أخروا العمل عن الإيمان. الإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان، العمل ليس من الإيمان، الإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان. والذين اعتقدوا هذا الاعتقاد، هذا المحور والأصل الذي يدورون حوله هو مسألة العمل مع الإيمان. المرجئة، إذا رأيت المرجئي فاعلم أنه ما يدور إلا حول العمل، الكلام كله على العمل. الأصل الذي يجمع طوائف المرجئة هو العمل، وهؤلاء ينقسمون أقسام كثيرة جدا وطوائف كثيرة جدا، وهذه كما قلنا سنة كونية، يفترقون ويختلفون، لا يتفقون ولا يأترفون، وهذا كما قلنا أصل البدعة. البدعة تفرق انشطار، فتراهم أكثر ما يتفرقون على طوائف ومختلف الأقوال، مع أن يجمعهم أصل واحد لكنهم يتفرقون أوزاعا. والحق حتى لا نطيل في الفرق المرجئة، هم انقسموا إلى قسمين، هي فرقة كلامية نشأت، والسبب الأصيل في ذلك بعد عصور الصحابة باستجلاب في العصر العباسي وغير استجلاب كتب اليونانيين والرومانيين والفارسيين، وترجمة هذه الكتب التي أثرت الفلسفة التي تعمقوا فيها، لأنها فرق كلامية، ترى أصل الأصل عندهم هم كأهل كلام. فالغرض المقصود هذه الفرق الكلامية، منهم من كان أقرب إلى السنة فكان أعدل في القول، ومنهم من كان أبعد عن السنة فكان أضل وأضل وأشر وأضر، فكلما اقترب كلما كان أعدل في القول. فهؤلاء الفرق الكلامية انقسموا إلى أقسام ثلاثة، المرجئة الخالصة، مرجئة القدرية، مرجئة الخوارج، مرجئة الجبرية، أو قل تقسيم آخر، مرجئة الفقهاء والمرجئة الكلامية، مرجئة الفقهاء والمرجئة الكلامية. فنقول الأصل الجامع لهم هو الإيمان، وقد اختلفوا فيه بعدما اتفقوا اختلفوا فيه، فقد اتفقوا بأن العمل ليس من الإيمان. إذن كل الفرق سواء مرجئة الفقهاء أو الكلامية الفرق المتكلمة اتفقوا على أن العمل ليس من الإيمان، مع اختلاف في التوصيف لهذا العمل، لأن بعضهم قارب السنة فقال هو من لوازم الإيمان وهو واجب ويستوجب به الوعد والوعيد كما سيأتي، وفرقة هملت العمل بحال من الأحوال. فإذا قالوا بعدما اتفقوا في مسألة الإيمان والعمل ليس من الإيمان اختلفوا في مسألة الإيمان، إيه توصيف الإيمان الصحيح الذي يصير المؤمن به مؤمنا. ففرقة يرون أن الإيمان هم طرفان وسط، طرف يرى الإيمان مجرد في اللسان، والطرف الآخر يرون الإيمان مجرد في القلب، وطرف أعدل كان أقرب للسنة، هؤلاء أبعد عن السنة كان أقرب إلى السنة، فرأى الإيمان جمع، هو الجمع بين اللسان وبين القلب، ومع ذلك في الجميع هم أهل البر. أكرر وأعيد، مفهوم؟ مش مفهوم؟ أصل يجمع المرجئة ما هو؟ تأخير العمل عن الإيمان، العمل ليس من الإيمان، هذا أصل يجمعه، سواء أتوا به المنمقة ألبسوها ثوب الإيمان أهل السنة، ألبسوها ما يلبسونها، هي نفس الأصل الذي يدورون حوله. طيب، فهؤلاء إذن يدور الأمر معهم على الإيمان، تركوا العمل. إيش الإيمان عندهم؟ أيضا اختلفوا فيما بينهم في توصيف الإيمان، كيف يصير المؤمن مؤمنا؟ طرفان وسط، طرف كان أقرب للسنة وطرفان أبعد من السنة. الأبعد قالوا الإيمان مجرد في اللسان، الطرف الثاني قالوا الإيمان مجرد في القلب، الطرف الوسط جمع بين القلب واللسان. نكمل نكمل. طب الحمد لله، إذا خذ الطرف الأول القلب، لأن هذا المحل الصحيح. الطرف الأول القلب فيختلف فيما بينهم، فمنهم من قال الإيمان مجرد المعرفة، وهؤلاء الجهمية وهم أضل البشر على الإطلاق في الأمة الإسلامية، وكل الجهمية كلية لم يأتي عن السلف أنهم كفروا مع متى، لا غلاة الجهمية فقط، الجهم وغير الجهم أهل التعطيل، وهؤلاء جمعوا كل الخبث وجمعوا كل الضلالات مع الإرجاء الجبر والتعطيل، يعبدون عدم. فهؤلاء يقولون الإيمان مجرد المعرفة، وحتى المعرفة ليس باتساع المعرفة، أن تعرف بأن الله الخالق المعرفة، ولا المعرفة الصحيحة إيش دكتور هشام؟ إيش المعرفة الصحيحة عن الله؟ تكون معرفة صحيحة عن الله يا دكتور هشام. أيوة، إيش 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 هي تكون؟ وهذا أن تعرف أن الله إيه؟ الخالق الرازق المدبر، إيش المستحق أن يفرض له بالعبادة، الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى، هو لا يقصر بالمسألة على أنك تعرف أن الله قادر على الاختراع فقط، هذه المعرفة عنده، وبذلك يصير مؤمنا كامل الإيمان. إذا عرف كمان مش عارف أن الله قادر على الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة صار مؤمنا مجرد المعرفة. طيب، فدار الإيمان عنده على مجرد المعرفة، بذلك أدخل إبليس فين؟ في المؤمنين، صح ولا لا؟ وأدخل أكثر الكافرين كفرعون وكان نمرود في الإيمان، لا يقال أن نمرود لا يعرف بأن الله هو الرب، أو فرعون أنكر الرب، هو أنكر ربوبية تعطيلا جحودا لأنه لا يعلم ذلك. الله تعالى قال إيش الدليل أنه يعلم بأن الله هو ربه؟ ها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، وقول الله جل وعلا على لسان موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إيش بصائر، وأنت أنت تستبصر هذا، لم تعلم يقينا أنه من الله جل وعلا وأنه الرب جل وعلا. فإذا هو يقول فقط مجرد المعرفة، والكفر عنده مجرد الجهل، أن تجهل بأن الله قادر على الاختراع والخلق، هذا هو الكفر فقط عنده. وهذا أشر القول وأضل القول. وبقية الطوائف قد تلقفت هذا القول، ومنهم من ألبسه كما قلنا لباس السنة، ومنهم من ألبسه لباس ثوب اللباقة والنماقة في الكلام، لكن هو يدور أيضا حول ذلك. هذا مجرد إيش؟ المعرفة. فخرجت طائفة من تحت يده أتباع أبي الحسن الأشعري معروف الآن في الطائفة. نعم، ما المقصود بهؤلاء؟ ما أريد إجابة، أريد اللي يعرف الفائدة. المقصود بهؤلاء معروف، يعني مش معروف. أبو الحسن، أبو الحسن إيه؟ معروف ولا مين اللي معروف؟ الطائفة التي تتبع معروفة. هؤلاء قد تلقفوا قول الجهل وأخذوه وقالوا نحن قلنا الإيمان مجرد المعرفة، وفوق المعرفة التصديق. حتى لو أتيتم بالتصديق إيش فيه؟ إيش اللي زدتم فيه؟ هي هي الطمة كبرى، طمة كبرى. قالوا فالإيمان معرفة وتصديق، تصديق بالقلب. ما هو مجرد المعرفة، والمعرفة فين؟ بالعين ولا بالأذن؟ المعرفة باليد. بأي إصبع من اليد يا شطار؟ بإيش؟ بالقلب. فقالوا إذا المعرفة بالقلب والتصديق، قالوا زيادة بالتصديق. ومنهم طائف قال والعمل وقول اللسان ايضا، لكن قول اللسان ليس ركن، ليس ركن. الركن معرفه وايش؟ وتصديق. واما اللسان لا، من لوازم الايمان قول اللسان. هذا ان تقول لا اله الا الله، الا النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، قال بهذا امر زائد، هذا من لوازم الايمان. او قالوا ارض البشريه اللي بتجعجع بلا طحن كثيرا حتى لا يتعبون بايش؟ باصواتهم. فقولوا لهم هو ركن، لكن انتم افهموا انه ركن ايه؟ انه ركن زائد. طب ايش الفرق بين انه يكون ركن اصلي وركن زائد؟ في الطوارئ حبايبي، ايش الفارق بين ان يكون ركنا زائدا او ركنا اصليا؟ اللهم اني اشكو اليك وتبرأ ساحتي امامك يا ربي على ما ليه يفهم يفهم اللي بيجان. حرام عليكم يا حبايبي يا بابا، بسبب البشرية. العلماء ذهبوا إلى ناحمش العلماء، الدعاء قد أظهر الله الدعاء في ناحية وجعل العلماء في ناحية، تباين عظيم الآن، ظهر الدعاء في محل والعلماء في محل آخر، عرف خلاص انتهى الموضوع. ها أستاذ ممتاز، لا يؤثر إيش؟ عدمه وانتفاءه، ولا يؤثر في أصل الإيمان. ممكن يريحون شوية، يقول يؤثر يؤثر بس لكن يؤثر في إيش؟ في الكمال، لا يؤثر في أصل الإيمان. أما إن كان ركنا أصليا فانتفاء ينتفي معه إيه؟ الإيمان. قالوا لا أجهزوا علينا. قالوا إذن ليس هو معرفة مع إيش؟ مع تصديق القلب. آية طائفة مع جهل، اللي هي بنات جهل، أو قل هذه أخذوا بنات أفكار جهل وزوقوها. الطائفة الثانية التي تقول بمجرد مجرد ايش؟ اللسان. هذه الكراميه، محمد الكرام الكراميه قالوا الايمان مجرد القول باللسان. طبعا انا سنبين ان شاء الله في الاسبوع القادمه الادله ووضحت هذه الشبه اللي عندهم. قالوا الاصل يدور على لا اله الا الله، امرت ان قتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، قولوا امنا بالله، فالمساله على شهاده ان لا اله الا الله. اذا الايمان فقط بالقول، فطبعا لازم القول ان يدخل. المنافقون دخلوا في الإيمان وانتهى الموضوع. قالوا إذن الإيمان مجرد باللسان، إذن هو مجرد عند قوم في القلب وعند قوم باللسان، أعدلهم وأقربهم بالسنة. وهؤلاء الذين تأثر بهم أصحاب المذهب الملفق المعاصر تأثروا بهم جدا، وتأثروا بقول الطحاوي إن الخلاف بيننا خلاف إيش؟ لفظ. هؤلاء هم مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء قالوا نحن نأخذ بكل ما جاء ونزيد عليه. فقالوا نقول الإيمان معرفة وتصديق وعمل. طبعا الذين قالوا بالتصديق لم يدخلوا عمل القلب، وده أصل الإرجاء، إخراج عمل القلب من الإيمان، هذا أصل الإرجاء. فقالوا نقول معرفة وتصديق وعمل قلب، بل ونقول ومن لوازم ذلك عمل إيش؟ الجواب. وهذا قول المجيء والإرجاء المعاصر أنهم يقولون ذلك، يقول نحن نقول العمل من الإيمان وهو من لوازم الإيمان، يؤثر في الإيمان سلبا، لكن ترك كلية لا يؤثر في أصل الإيمان، هذا إرجاء كما نص على ذلك ابن رجب الحنبلي على المتأخرين يعني ابن تيمية ابن تيمية على إسحاق وشرحه ابن تيمية ونقل الإجماع أحمد وابن عيينة والشافعي كما سبق. فقالوا نحن نقول هو إيمان باللسان وبالقلب والعمل من لوازمه، هو ليس من الإيمان لكنه من لوازمه ويؤثر سلبا وإجابا. هنا الذي جعل وحدة بكثير من المتأخرين أن يقولوا خلاف لفظ، لأنهم قالوا لمن هنا إيه؟ مؤثر، هو يؤثر سلبا وإجابا، لأن الكرامية، لأن الجهمية، لأن أتباع الحسن أبو الحسن الأشعري والماتريدية يقولون لا تأثير، لكن نحن نقول مرجئة الفقهاء يقولون نحن هناك تأثير سلبا وإجابا. فتفاوت الدرجات بالإيمان، فالرجل الذي في الدرجة السابعة سبب رفعاته إلى السابعة والآخر في الثالثة تفاوت في الأعمال، تفاوت الدرجات بسبب الأعمال، والذي يترك العمل مستحق للوعيد، هذا أقصى ما عندهم، الذي يترك العمل مستحق للوعيد. يبقى إذا قسمنا الناس إلى طوائف إلى قسمين بسهولة ويسر، مرجئة الفقهاء هم أعدى الأقوال وأقرب الناس أهل السنة والجماعة وفيهم بدعة، والطائفة الثانية أشد ضررا على الأمة من هذه الطائفة الذين يقولون الإمام مجرد، إما مجرد باللسان وإما مجرد بإيش، وإما مجرد بالجنان، هذه طوائف المرجئة. فإن كان هذه طوائف المرجئة فقد بين المصنف رحمه الله الحكم المرجئة أو كل الآثار التي جاءت لنبذ الإرجاء، كما قال أحمد وابن عيينة وغيره والأوزاعي والزهري أنه قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه، ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وأيضا ابن عيينة يعني قالوا له، قالوا لابن عيينة عن الإرجاء قال جاء قوم فأخروا العمل عن الإيمان لا تؤكلوه، انظر إلى شدة من السلف على قول الإرجاء، لا تؤكلوهم ولا تشاربوهم ولا تجالسوهم، أن تنتهض فرارا من هذه البدعة لا تؤثر على إيمانك. وقيل لإسحاق قالوا عندنا قوم قالوا إذا آمن المرء، يعني قال لا محمد رسول الله تصديق بالجنان وقول بلسان، آمن المرء ولم يصلي ولم يستقبل القبلة ولم يزكي ولا حج ولا عبادة ولا يستقبل القبلة في وقت ما أنه من الإيمان بمكان، ولا يكفر إلا إذا ترك هذه المباني جاحدا، قال أو احذروا، احذروا هؤلاء شرار القوم، قال هؤلاء المرجئة، هذا الإرجاء، هذا الإرجاء، وهذا كلام إسحاق ونقل الإجماع على ذلك. وأحمد يصدق هذا ويختم عليه بأنهم من قالوا أن الرجل لم يستقبل القبلة ولم يصلي لله ركعة ولم يزكي زكاة ويقولون هو مؤمن، قال اضهدكم. فلذلك قال علماؤنا أخطر البدع هي بدعة الإرجاء، كما سنبين الخطر على الأمة في ذلك. وقال ابن عباس، وهذا أصل السلف في الكلام على انتقاد المذهب الإرجائي، قال ابن عباس الإرجاء شعبة من النصرانية، قال ابن عباس الإرجاء شعبة من النصرانية. ولو دققت النظر أخي الكريم على العلاقة بين الإرجاء وبين النصرانية تجد الوجه واحد، النصرانية يعتقدون بسقوط الغفران، والنصرانية يعتقدون بعقيدة التخليص المخلص، فهم يعتقدون بسقوط الغفران، يزني يشرب الخمر يقتل يسرق يذهب يعترف للذي لا يملك لنفسه نفع ولا ضرة فيغفر له ويعطيه سقط إلى الجنة، يعتقدون بسقوط الغفران. فهذه أيضا كان المرجئة قالوا سقط الغفران عندنا لا إله إلا الله، أخذوا بالوعد وتركوا الوعيد، هذا سقط الغفران عندهم، هذه وجه المشابهة. ووجه المشابهة أيضا عند قول ابن عباس أن هذا كلام دقيق من حبر الأم، فقال هي شعبة من النصرانية. الوجه الثاني هو عقيدة التخليص، هم قالوا من اعتقد في أن عيسى عليه السلام هو المخلص فليفعل ما يفعل فانتهى الأمر، ما هو ما صلب إلا لتخليص الأمة من الآثام والمعاصي التي أتوها، والله جعل يقول لا تزر وازرة وزرة أخرى. هؤلاء اتهموا الله بالظلم ليشبعوا الناس في الإرجاء، فوجه الشبه في ذلك المرجئة نفس الأمر، قالوا لا يضر، لا يضر مع الإيمان إيش ذنبه، لا يضر ما دام قد قال لا إله إلا الله، أنت هذا التخليص بالنسبة له، فهي تشابه عقيدة النصارى في مسألة المخلص، لو اعتقدوا أن عيسى هو المخلص انتهى الأمر، فليفعلوا ما جاء، لأنه ما جاء يعذب ويوضع الشوكة على رأسه ويصلب إلا تخليصا للبشرية، إلا تخليصا للبشرية. هذه عقيدة العقيدة التي قال علماء هنا أو قال ابن عباس. عقيدة الإرجاء هي شعبة من النصرانية. الخطر، خطر هذه العقيدة على الأمة خطر عظيم جدا، يبينه في نقاط. ونقف عند هذا، والأسبوع القادم نبين الأدلة وضحت الأدلة وأدلة أهل السنة والجماعة التي تكون بيضاء نقية. خطر العظيم بسبب هذا الباب هو إدخال الإيمان من ليس أهلا للإيمان، إدخال أناس في الإيمان وهم ليسوا بأهل هذا الإيمان، فإدخال إبليس في الإيمان، لأن إبليس يعرف قول بأن مجرد الإيمان والمعرفة، فإبليس مؤمن. إبليس ماذا قال؟ قال رب بما؟ قال رب، اعتراف بالربوبية، انتهى الموضوع. قال رب بما أغويتني. وأيضا قال ما عندما وسوس لآدم وحواء، قال ما نهاكما ربكما عن تلكم الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من وأيضا قال أقاسمهما إني لكما لإيه، فيقسم بمن؟ ده قال أقسم بالله، أنا في أي اعتراف أكثر من ذلك وأي معرفة أكثر من ذلك. طيب قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالغرض المقصود إذا إبليس يدخل مضمون هذا الكلام، إبليس الكلام يدخل في الإيمان. وصاحب هذه المقالة هو جهل بن صفوان، بل اعتلى عرش الضلال المبين عندما قال بالجبر، قال ونحن لما نخرج إبليس أصلا من الإيمان، هو على المعرفة، وأيضا هو قد فعل ما أحبه الله. قلنا ما أحبه الله؟ قال ألم يأمره ربه بالسجود لآدم فأبى أبى واستكبر؟ قال نعم أبى موافقا لإرادة الله. قالوا بالجبر، قالوا الكون كله ليس فيه إلا إرادة الله ومشيئة الله. قال أيضا يعني تبناه أتباع أبي الحسن الذين ينفون الأسباب، لكن هي مرتبطة ببعض، أعمل إيه؟ مفهوم؟ والله بنشوف نعم ديت، أقسم بالله هذا تدليس راقي علي، وأنا ممكن أوقف أي واحد قال نعم أنت هتنزلي راسك تفتعلم، أنت تقري هتقرني إن هم مش فاهمين أي حاجة، بيقولوا نعم كده تدليس علي، تدليس كبير، ممتاز ممتاز. الله المستعان. هؤلاء القوم الذين لا يفرقون بين المحبة وبين الإرادة، بين المحبة والمشيئة، احنا قلنا إرادتان، إرادة كونية وإرادة، هم خلطوا. قالوا الله أراد من إبليس ألا يجي، حق أنا معك حق، لكن هذه الإرادة مالك ومالك، هذه إرادة إيه؟ كونية، هذه الله سر من أسرار الله. أما الإرادة الشرعية أمره بسيطة، فأبى واستكبر. هم يقولون لا، كل ما في الكون محبوب لله، يعني الزاني اللي بيسب بالأم والأب محبوب، لأن هذا من إرادة الله، الله يريد ذلك، ولو شاء الله ما فعلوه، ولكن الله يفعل ما يريد. فهذا ضلال فوق الضلال. من خطرهم، من الخطر أنهم أدخلوا من ليس من أهل الإيمان فأهل الإيمان. أيضا هؤلاء من أتبعهم، وأنتم تعرفون من صاحب هذا الفكر، يقولون عم النبي في الجنة لا يمكن يكون في النار. ليش؟ لأن عم النبي من أتقن الناس لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لهم وتعرفون أن ابن أخي ليس كاذبا ولا مكذبا، إن ابن أخي لا يكذب بشيء، وقد أقام عليهم حجة بذلك، وهو الذي قال لمسلم عرفت أن دينك خير دين البرية، إيش دين اعترافه الآن منه؟ قالوا إذن هو يعرف أن دين مسلم هو الدين الحق، وأن مسلم صادق مصدوق، لذلك فهو من أهل الإيمان، فأدخلوا عم مسلم أيضا في إيش؟ في الإيمان. فهذا من الخطر العظيم في ذلك، من الخطر العظيم في هذا الباب هو أيضا الاستخفاف بمحارم الله جل وعلا. وهذه من أعظم الوسائل إلى النكال والعذاب والعقاب وسرعة العقاب. الاستخفاف يؤدي إلى استهزاء بأوامر الله وبحكم الله جل وعلا، إلى سب الله جل وعلا، تنتهي النهاية إلى ذلك. فالذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب يستخفون بالمعاصي، لأنها لا تؤثر عندهم في الإيمان وليس فيها ثمة شيء، ما دام الإيمان معك، ما دام القلب أبيض خلاص، فأنت الحمد لله المسألة منتهية، أبيض كالبختة كما يقولون، فأنت الأمر منتهي بالنسبة لك، افعل ما شئت. فهذا استخفاف بالمعاصي، والاستخفاف بالمعاصي سبب الهلكة. لذلك لما قال ابن مسعود يبرر يفرق بين أهل الإيمان من التقى بمكان أهل صحابة رسول الله أو من جاء بعدهم، قال كان الواحد منهم يعني إذا عصى معصية يراها كالجبل، كانت صغيرة لكنها عنده كالجبل سيسقط عليه فيقتله، وأنتم يأتي الرجل العظائم فيراها على أنفه كأنها إيه كالذباب. هكذا استخفاف المعاصي، استخفاف المعاصي دلالة على عدم الإيمان في القلب. فهنا القول بالإرجاء يعني يضعف الإيمان في القلب حتى يستخف المرء بمحارم الله جل وعلا. وقد قال النبي إن الله يغار، ومن غيرة الله أنه ها ها أن تنتهك غيرة الله أن تنتهك محارمه، أن يزني عبده أو تزني أمته، فهذه من غيرة الله جل وعلا. إذا غار الله جل وعلا، إذا غار الجبار فانتظر العقاب الأليم، ولا يوقف عقاب الله جل وعلا شيء سبحانه جل في علاه. من الخطر العظيم في هذا الباب بأن المرء ينبت في قلبه النفاق، لأنه كلما علم أنه في مأمن من عذاب الله جل في علاه وصل إلى طريق النفاق بأسرع ما يكون، لأن الله جل في علاه قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالاستخفاف بمحارم الله جل في علاه والقول بأن المعاصي لا تؤثر في الإيمان سلبا يؤدي إلى الأمن من مكر الله جل في علاه، والأمن من مكر الله ضياع. عثمان بن عفان يقول لو دخلت اليمنى في الجنة ثم نودي برجل أنه من أهل النار لقلت أنا، أم تدخل اليسرى لقلت أنا، لا أأمن مكر الله جل في علاه. لذلك ما من أحد إلا كان يبكي، عمر بن الخطاب ما كان يأمن مكر الله جل في علاه، يأتي إلى حذيفة يقول أسماني لك يا حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماني لك، هو حافظ السر للمنافقين، أسماني لك، وهو يقول ويبكي عمر يقول لا ولا أزكي أحدا بعدك، لأنه لا يأمن مكر الله جل في علاه، لا يأمن أحد من هؤلاء مكر الله. عائشة لما أكثر عليها ابن عباس رضي الله عنه يقول لها أبشري أبشري أنت الصديقة بنت الصديق، أنت المبرأة من فوق سبع سماوات، أنزل الله فيك قرآن يتلى إلى يوم القيامة. قال أنت حبيبة رسول الله، أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. قالت إليك عني يا ابن عباس أنا أعرف مني أنا أعرف بنفسي منك. عمر بن الخطاب لما وهو على فراش الموت لما طعن طعنه أبو العلوة، ودخل الشاب الصغير وكان قد أزبل ثيابه ودخل عليه فقال هنيئا لك يا عمر، ثم شهد له بأمور عظيمة، سرت على مسيرة أصحابك، سرت على مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سرت على مسيرة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكنت تعدل في السوية وتسير بالسرية، حتى مدحه فيما حكم في أهل الإسلام. قال يا فتى تعال تشهد بذلك عند ربك، أتشهد بذلك عند ربك؟ تنظر هذا الرجل الذي قد شهد الله له وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يطأ التراب بقدمه، وأيضا لا يأمن مكر الله جل في علاه، ويبكي ويقول لابن عمر دع خدي على التراب عل الله يرحمه. فانظر إلى هذا عمر بن الخطاب الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من بعدي، لكن عمر رضي الله عنه وليس من نبي من بعدي، وهو لا يأمن مكر الله جل في علاه. فمصيبة الإرجاء أنه يصل بذلك إلى الأمن من مكر الله جل في علاه، وهذه هي وسيلة الضياع، وسيلة الهلاك أن يأمن المرء مكر الله جل في علاه، لا يعرف كيف يستدرجه الله جل في علاه، سنستدرجه من حيث لا يعلم. أيضا من ذلك قتل إجهاز الهمة في الأمة الإسلامية، إجهاز التنافس في الخيرات، وهذه من أنبل ما يكون المرء عندما يتنافس في الخيرات. المروءة والشهامة تمتلئ في الرجل، من مش أنه يحسد صاحبه أو يتمنى زواله ليقعد مكانه كالتلاميذ الذين يتمنون موت الشيوخ أو زوال شيخه حتى يتصدر هو مكانه، مصيبة كبرى. هذا النفاق والرياء الذي في القلوب، الله جل وعلا إذا علم ذلك يطمس على قلبه، لا يصل لا مع الشيطان ولا مع الجن، يكون في الدرك الأسفل، ما يكون بين هؤلاء ولا هؤلاء. فالغرض المقصود التنافس في الخيرات، هذه مرئ المرء مروءة وشهامة إذا كان يتنافس في الخيرات. العقيدة الخربة هذه إرجاء تقتل هذا، لأنه الإيمان لا يزيد بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي، فلما يعمل الطاعات؟ أفلا نكل أنفسنا على ما قدر قبل ذلك أننا قلنا لا إله إلا الله؟ قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طب ليش يتنافسون ما دام العمل لا يؤثر إيجابا ولا سلبا على قول هؤلاء؟ وأنت ترى السلف الصالح كلهم بأثر كانوا يتنافسون في الخيرات، ما من أحد إلا يتنافس، يبكي بكاء عظيما ابن مسعود ويقول يعني لا لو كانت الدنيا بأسرها ما كما وسعتني أن أقول بمثل ما قال المقداد، وهو غبط هنا المقداد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صل حبل من شئت وقت حبل من شئت، وقال اذهب يا رسول الله لن نقول لك مثل ما قال بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلة إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلة إنا نحن معكما مقاتلون. فبكى ابن مسعود أن تقدم عليه رجل بهذه المقالة العظيمة. والقصة المشهورة جدا وقد قلناها أكثر من مرة، وعمر الخطاب كان دائما يتنافس مع أبي بكر، ما من موقف فيه تنافس إلا ويتنافس فيه مع أبي بكر رضي الله عنه. حتى أنه لما علم بأن السلام كان يمشي هو وأبو بكر، أن السلام يمشي وأبو بكر وعمر، فسمع السلام بن مسعود وهو يقرأ ثم رفع يديه يدعو، قال سل ابن أم عبد تجا، فكان يسأل يمينا ثابتا لا يرتد ونعيما لا ينفد، فقال السلام سل تجا، وقال من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذه من ابن أم عبد. فانظر في التنافس الخيرات، ذهب مسرعا أبو بكر، ما الذي حدا بأبي بكر أن يسرع ليدخل السرور على أخيه ويبشره بهذه البشارة الخير، إلا أنه يعلم أنه ببشارته للخير وإدخاله للسرور أخذ مثل أجل، فارتفع ضرره. فذهب عمر يتنافس، فذهب لبلال لابن مسعود قال أبشر، قال سبق بها أبو بكر، ما من مرة إلا سبق بها أبو بكر، انتهى حتى وقال خلاص كففت عن التنافس مع مثل هذا الرجل. وحقا أنت ترى عجبا لما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعد الفجر ويسأل أسئلة لا يمكن لأحد أن يأتي بها، ولا يعني لو وصلت الليل بالنهار، لكن هو عبد موفق لسبب تبيت هذه تظهر لك إذا أراد الله بعبد الخير فتح له باب الخير وأغلق عليه باب الشر. قال من منكم شهد جنازة قبل الفجر؟ قال أنا رسول الله، وهذه أعجب ما تكون، وهذه لا يمكن أن تكون إلا بدقيق وتزديد. هو يمشي والله يفتح له باب الخير، ولك أن تعلم إيش، كما أنه قال وأضله الله على علم، قد هداه الله رحمة وعلى علم أنه يستحق ذلك وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. قال من منكم صام اليوم؟ قال أنا رسول الله. قال منكم من تصدق بصدقة؟ قال أنا رسول الله. كل هذا قبل الفجر. فين بالليل؟ من منكم زار أخا له في الله؟ قال أنا رسول الله. إذن قل لي بالله عليك من يفعل ذلك في ساعات الليل التي الناس فيها في سبات عميق؟ فهذا نفس الخيرات، فالذي قال بمثل هذه القالة وقع في مثل ذلك، فأجهز هذا القول يجهز الهمة العالية في التنافس في الخيرات، وفي ذلك بدأ التنافس المتنافسون، فهو تعطيل لهذا المذهب العظيم. أيضا من ذلك قط أهم عبادات القلب في الحب والبغض والمولاة والمعاداة. فأنت المؤمن الذي هو قد تكامل الإيمان عنده من كل وجه بالطاعات تحبه من كل وجه، والمؤمن الذي خلط بين الطاعة وبين المعصية تحبه حين الطاعة وتبغضه عند المعصية. فلما قالوا لا فرق بين الطاعة وبين المعصية تأثيرا على الإيمان، إذن قد أجهزوا على مثل هذه العبادة القلبية العظيمة التي قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبيانها بأنها من أشد أركان الإيمان في القلب، الحب في الله كما قال أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا قول جاء موقوفا عن ابن عباس قال أوسق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله والمولاة والمعاداة في الله. قال وعامة تعامل الناس في عصرنا هذا على الدرهم وعلى الدينار. المحبة في الله هذا أمر عظيم، والأخوة في الله أسمى من في الجود. الله جل وعلا يختبر الناس في المواقف ليظهر ما في القلوب، فالمحبة في الله حق تظهر عند المواقف. عامة التبني هذا المذهب يضيع هذه المسألة العظيمة عبادة القلب في الحب والبغض التي هي من الركن الركين من الإيمان بمكان. يبقى لنا الكلام على الأدلة تستدل بها هؤلاء الطوائف الثلاثة، إما المتكلمة وإما مرجئة الفقهاء، ثم بعد ذلك نبين الكلام أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نعم. لو في أي سؤال قبل أن ننتقل للثاني
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا.
وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.